بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب الوضوء مما مست النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دثما. وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. هذا الباب كما سمعتم من أحاديثه يدور حول الوضوء مما مست النار، وهي المسألة الفقهية المعروفة للفقهاء جميعا والمشهورة بين الناس، هل يجب الوضوء إذا أكل الإنسان طعاما قد مسته النار أي طبخ بالنار؟ فالخلاف فيما مسته النار فقط. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي توجب الوضوء مما مست النار، ثم ساق الأحاديث التي لا توجب الوضوء مما مست النار. وقبل أن نتكلم على الموضوع من حيث الفقه نترجم لبعض الرجال الذين مر معنا ذكرهم في هذا الباب والذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. في الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني. ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى كل اسمه. روى عن خارجة بن زيد وروى عنه الزهري وابن جريج ومحمد بن أبي بكر بن حزم. توفي أول خلافة هشام بن عبد الملك. عبد الملك هذا يروي عن أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال خارجة بن زيد هذا هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد، فهو تابعي جليل وعلم نبيل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. روى عن أبيه وأسامة بن زيد وروى عنه الزهري وأبو الزناد. ولما بلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وفاته قال ثلمة والله في الإسلام، أي سلبت في الإسلام ثلمة بوفاة خارجة بن زيد. توفي سنة 100 وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض، عبد الله بن إبراهيم بن قارض هذا اختلف في اسمه، فقيل عبد الله بن إبراهيم بن قارض كما ساقه الإمام مسلم هنا، وقيل إنه إبراهيم بن عبد الله بن قارض وهو من التابعين. روى عن أبي هريرة وأبيه ومعاوية رضي الله عنه، وروى عنه عمر بن عبد العزيز كما معنا هنا في هذا الحديث، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير وأبو عبد الله الأغر وأبو صالح السمان. وخرج له الإمام مسلم فقط دون بقية أصحاب الكتب الستة. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان، هو سعيد بن خالد ابن عمرو بن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، مدني إلا أنه نزل دمشق وأقام فيها. روى عن عروة بن الزبير في الوضوء، وروى عنه الزهري، وخرج له الإمام مسلم دون بقية أصحاب الكتب الستة. في الحديث الثاني يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم وزيد بن أسلم العدوي بالولاء المدني الشهير مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو تابعي جليل شيخ الإمام مالك، وقد أكثر الإمام مالك من الرواية عنه. روى عن أبيه وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين في أبي داود، أي في سنن أبي داود، روى عن هؤلاء الأربعة. وروى عن أبي هريرة في سنن الترمذي، وروى عنه بنوه وداود بن قيس ومعمر وروح بن القاسم. قال الإمام مالك: كان زيد يحدث من تلقاء نفسه، أي دون أن يسأل، فإذا قام من مجلسه فلا يجترئ عليه أحد، ما يستطيع أحد أن يسأله الاستزادة من الحديث. توفي سنة 36، وخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. عطاء بن يسار هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، التابعي الجليل المعروف، روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر وخلق آخرين، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وحبيب بن ثابت وأبو جعفر الباقر وعمرو بن دينار وخلق آخرون. توفي سنة 97 من الهجرة، وخرج له أصحاب الكتب الستة. وزيد بن أسلم تابعي وعطاء تابعي، فهنا تابعيان يروي أحدهما عن الآخر، وهذا كثير، وقد مر معنا في صحيح مسلم 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكلما مررنا بواحد من هذا القبيل نبهنا عليه. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة، أخبرني وهب بن كيسان، ووهب بن كيسان الأسدي بالولاء أبو نعيم المؤدب المكي، وهو أيضا من التابعين، روى عن عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وجماعة آخرين، وروى عنه زيد بن أبي أنيسة وابن إسحاق وطائفة. توفي 27. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، ومحمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري أبو عبد الله المدني أيضا تابعي، روى عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة وابن عباس، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن حلحلة وطائفة. توفي آخر ولاية هشام بن عبد الملك، وخرج له أصحاب الكتب الستة. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس، هو علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أبو محمد المدني، وهو أيضا تابعي، روى عن أبيه وأبي هريرة، وروى عنه بنوه محمد وعيسى وداود وسليمان. قال علي بن أبي جميلة في مناقبه، في مناقب علي بن عبد الله بن عباس، قال: إنه كان يسجد في كل يوم 1000 سجدة، وهذه كناية عن كثرة الصلاة، ليس معنى هذا أنه كان يعد له في كل يوم 1000 سجدة بالرقم التحديدي، وإنما هي كناية عن كثرة عبادته وصلاته، والصلاة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مشروع، ولذلك كان يكثر رضي الله تعالى عنه منها. خرج له الإمام البخاري في غير الصحيح، والإمام مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ولد سنة 40 من الهجرة، وتوفي سنة 17. وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو الملقب بأبي الخلفاء لأن خلفاء بني العباس من سلالته، روى عن أبي علي بن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وطائفة، وروى عنه هشام بن عروة وابنه أبو جعفر المنصور وطائفة. توفي سنة 25 عن 60. قول الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن جعفر بن أمية الضمري، هو جعفر بن عمر بن أمية الضمري المدني، وهو أيضا تابعي، روى عن أبيه وأنس بن مالك رضي الله عنه، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو قلابة. توفي سنة 95 من الهجرة. وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وأما أبوه فهو الصحابي الجليل عمرو بن أمية الضمري، أسلم بعد أحد، وله 20 حديثا فقط، فهو من الصحابة المقلين في الحديث. اتفق البخاري ومسلم على واحد منها، وانفرد البخاري بآخر. روى عنه بنوه جعفر وعبد الله والفضل. مات بالشام في خلافة معاوية، وخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي الحديث الأخير قبل الأخير، يقول الإمام مسلم: وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة. هو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي شيخ الإمام مالك، روى عن عطاء بن يسار وغيره، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب ومالك وجماعة. خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فمعظم الذين ترجمنا لهم اليوم من التابعين ممن لم نترجم لهم في الدروس السابقة، وأرجو ألا تملوا من كثرة ذكر أسماء الرجال، فهذا إحياء لسنة قد درست في هذا العصر. وهؤلاء الرجال نحن نقرأ الإسناد في متعمدين، لا لنصحح الحديث، الحديث صحيح، ولكن لنحوز بركة تلاوة الإسناد، ولنحيي هذه السنة، ولنكون على صلة لأسلافنا رضوان الله عليهم. فهناك رجال لم نسمع بهم، ما ترجمنا لهم قبل اليوم ترجمنا لهم اليوم، وهناك رجال يمرون معنا في الإسناد في كل درس، فكثرة تكرارهم على الأسماع تجعلهم محفوظين في الذهن، ما ينساهم الإنسان. ومعرفة رواة الحديث وحملته من الأمور المهمة عند كل طالب علم في الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يرحمنا ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهيمنا السير على قدم أولئك الأسلاف العظماء رضوان الله تعالى عليهم. أما موضوع الباب فكما قلت لكم يدور حول موضوع الوضوء مما مست النار. هل يجب الوضوء مما مست النار أو لا يجب الوضوء مما مست النار؟ أولا، هذه المسألة تعتبر مسألة تاريخية كانت في صدر الإسلام، وقد اختلف العلماء فيها على ما سنذكره الآن بعد قليل، لكن الأمة أجمعت بعد ذلك على أنه لا وضوء مما مست النار. وقد ذكر الإمام مسلم طائفتين من الأحاديث. الطائفة الأولى في الأحاديث التي تدل على وجوب الوضوء مما مست النار، وهي أحاديث قليلة، ثم ساق بعد ذلك عددا كبيرا من الأحاديث عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مست النار، وأن الوضوء مما مست النار قد نسخ. فذكر الإمام مسلم أولا الأحاديث المنسوخة، ثم ذكر الأحاديث الناسخة، ولم يشر إلى هذا، وإنما دل عليه صنيعه كصنيع جميع المحدثين رضوان الله عليهم. إذا كانت المسألة من هذا القبيل فيها ناسخ ومنسوخ، يسوقون أولا الأحاديث المنسوخة ثم يعقبونها بالأحاديث الناسخة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، أي اختلفوا في صدر الإسلام. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء لأكل ما مسته النار. ممن ذهب إلى ذلك؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكل هؤلاء صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين أن الوضوء لا ينتقض مما مست النار، وذهب إليه الأئمة المجتهدون، فهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الذين ذكرناهم ليس المراد أنهم وحدهم قد ذهبوا إلى هذا، فالذين ذهبوا إلى هذا كثر، ولكن النووي رحمه الله تعالى عدد المشاهير منهم، ولم يستطرد في ذكر بقية من ذهب إلى أن الوضوء لا يجب مما مست النار، لأنه يكاد يكون مما هو متفق عليه. قال: وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي، وضوء الصلاة، بأكل ما مسته النار. قال: وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز كما هو معنا في صحيح مسلم، هنا الحديث الأول الذي قرأناه، والحسن البصري، وابن شهاب الزهري، وأبي قلابة، وأبي مجلد. قال: واحتج هؤلاء بحديث توضأوا مما مست النار، الحديث التي ساقها الإمام مسلم في بداية الأمر. وأما الجمهور فقد احتجوا بالأحاديث الواردة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يعني أكل ما مسته النار ولم يتوضأ. وقد ذكر الإمام مسلم هنا كما سمعنا جمهرة كبيرة من هذه الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجابوا عن حديث توضأ مما مست النار. إيش نعمل بحديث توضأ مما مست النار الذي ساقه الإمام مسلم في بداية الباب؟ قال: أجاب عنه الجمهور بجوابين. الجواب الأول أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه، وحديث جابر هذا نص كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فكأنه نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، توضأ مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، وكان آخر الأمرين أنه ترك الوضوء، أي أن الوضوء مما مست النار صار منسوخا، فكأن هذا الحديث نص في نسخ ترك الوضوء للوضوء مما مست النار. قال الإمام النووي: وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأحاديث صحيحة. هذا الجواب الأول، وهو الجواب المعتمد والذي عليه المعول عند الفقهاء خاطبة. قال: والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، غسل الفم والكفين، لكن هذا الجواب الثاني لا يرتضيه علماء أصول الفقه، والإمام النووي رحمه الله تعالى لم يعقب عليه لأنه ذكر الجواب الأول وفيه كفاية. علماء الأصول يقولون: كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو المنطوق، الكلام المنطوق به، يقسمون الكلام إلى منطوق وإلى مفهوم. المنطوق هو المعنى الذي يدل عليه الكلام الذي نتلفظ به بألسنتنا، هذا المنطوق قد يكون حقيقة شرعية، قد يكون حقيقة لغوية، قد يكون حقيقة عرفية. قسم العلماء الحقائق إلى ثلاث: إلى حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. فإذا جاءنا الكلام على ماذا نحمله؟ هل نحمله على الحقيقة اللغوية؟ فكلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإذا جاءت كلمة الصلاة هل نحملها على الحقيقة اللغوية أي على الدعاء، أم نحملها على أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؟ على ماذا نحمله؟ له حقيقة شرعية ولو حقيقة لغوية، على ماذا نحمله؟ وقد يكون للكلام حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. أنا ما أستطيع الآن أن أشرح الموضوع كاملا، وإنما أشير إليه إشارة، وشرح في علم أصول الفقه في محاضرات الأصول، الذي يحضر محاضرات الأصول يعرف هذا. فقال العلماء مختصر الكلام: الكلام إما أن يرد من الشارع وإما أن يرد من غير الشارع. فإذا ورد من الشارع فإنه أولا يحمل على الحقيقة الشرعية، يحمل على حقيقة الشرعية. ليش؟ قال: لأن الشارع ما بعث لبيان اللغويات، وإنما بعث لبيان الشرعيات. فحينما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة نقول مراده الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، الصلاة الشرعية، ولا نقول إن مراده من الصلاة الدعاء الذي هو حقيقة لغوية في كلمة الصلاة، لأن الشارع بعث لبيان الشرعيات. وعلى هذا قالوا: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في كلامه نحمل كلامه على الحقيقة الشرعية أولا، فإذا تعذر حمله على الحقيقة الشرعية حملناه على الحقيقة العرفية التي كانت شائعة في عصره، فإذا تعذر حمله على الحقيقة العرفية حمل على الحقيقة اللغوية. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أي الذي لم ينوي من الليل ما يجوز له أن يصوم في النهار. وبعد ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، إلى بيت إحدى زوجاته، فسألها: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا، ما عندنا شيء. فقال: إني إذن أصوم، إني إذن أصوم. ما هو مراده بالصيام؟ ما هو مراده بالصيام؟ الصيام له حقيقة لغوية وهو مطلق الإمساك، وهو مطلق الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، خيل ما تصوم ممسكة، مطلق الإمساك. الصيام يطلق على الإمساك، مطلق الإمساك يسمى صيام، إمساك عن الكلام، إمساك عن الطعام، إمساك عن اللذات، كله يسمى صياما. فهل مراد رسول الله الحقيقة اللغوية الصيام الذي هو إمساك إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم إمساكه عن الكلام صياما، أم نحمله على الحقيقة الشرعية وهو الصيام إني إذا أصوم، أي الصيام الشرعي الذي يبتدئ بالفجر وينتهي بالغروب، نطبق عليه قاعدتنا، وهي أن كلام الشارع أولا يحمل على الحقيقة الشرعية، لأنه بعث لبيان الشرعيات. النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث لبيان اللغويات، العرب يعرفون لغتهم، بعث لبيان الشرعيات. ولذلك إذا وردت على لسانه كلمة لها معنى شرعي ولها معنى لغوي فإننا نحملها على معناها الشرعي. قال ولكن لو حملناها على معناها الشرعي هنا نقع في إشكال، وهو أن رسول الله قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ثم قال إني إذن أصوم، ماذا نعمل؟ قال مع ذلك نحملها على حقيقة الشرعية ونوفق بين الأحاديث، نحمل قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صيام الفريضة، ونحمل قوله إني إذن أصوم كان في غير رمضان، جاء مفطرا، جاء ما ينوي الصيام، ونحمل كلامه إني إذن أصوم على الصيام النافلة. ولذلك قالوا يصح صيام النافلة بنية من وسط النهار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا حملوا كلامه على الحقيقة الشرعية. نعم. وأما الكلام إذا كان من غير الشارع فيحمل أولا على الحقيقة العرفية، وبعد ذلك يأتي ترتيب الحقائق الأخرى، ما أريد أن أستطيل فيه. نرجع إلى موضوعنا. الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول في الجواب الثاني عن الحديث الأول، قال نحمله على المعنى اللغوي، توضأوا مما مست النار أي تمضمضوا واغسلوا أيديكم، ولكن هذا يتنافى مع القواعد الأصولية، لأن كلام الشارع يحمل أولا على الحقيقة الشرعية، ولا نعدل عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية، مثل الحقيقة والمجاز، لا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي، ما دام يمكن حمل الكلام على معناه الحقيقي فلا يجوز لنا أن نحمله على معناه المجازي. وكذلك هنا ما يوجد عندنا إشكال، نحمل الكلام على المعنى الشرعي بأن أكل ما مسته النار ناقض للوضوء، ونقول إن الأحاديث الثانية ناسخة له، ولا سيما أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إذن كان يتوضأ في بداية الأمر مما مست النار وبعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار، ولا إشكال في هذا، والأحاديث منها ناسخ ومنسوخ كما أن القرآن منه ناسخ ومنسوخ. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا كما أن آيات القرآن ينسخ بعضها بعضا. إذن هذا الجواب الثاني جواب ضعيف غير مرضي، جواب ضعيف غير مرضي، لأن كلام الشارع ما يحمل على الحقيقة اللغوية ما دام يمكن حمله على الحقيقة الشرعية، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ثم إن هذا الخلاف، أي الخلاف في الوضوء مما مست النار، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، يعني في صدر الإسلام، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، والله أعلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الأحاديث أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط. الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط وهو مما مسته النار. أبو هريرة أكله ثم توضأ، فلما سئل لماذا تتوضأ قال لأنني أكلت أثوار أقط وهي مما مسته النار، وبناء على ذلك فأتوضأ تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأني سمعت رسول الله يقول توضأ مما مست النار. قال وقول عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد قال الإمام النووي فيه دليل على جواز الوضوء في المسجد، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا، فإذا آذى به أحدا يصير التحريم أو الكراهة ليس للوضوء وإنما للإذى. وأما قوله قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ أكل لحما مطبوخا. وأما العرق فهو العظم عليه قليل من اللحم. وأما قول عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، قال الإمام النووي رحمه الله فيه جواز قطع اللحم بالسكين، يحتز كتف شاة، يحتز من كتف يأكل منها، ففيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطع. قالوا ويكره من غير حاجة، يعني ما في حاجة نهائيا، الأولى للإنسان أن يستعمل اللحم بيده وليس بالسكين. وفي حديث عمرو بن أمية الضمري الثاني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يأكل فدعي إلى الصلاة، ناداه الصحابة رضوان الله عليهم، قال فيه دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، قال لهم حضر وقت الصلاة هلموا إلى الصلاة. قال وفيه أن الشهادة على النفي تقبل إذا كان المنفي محصورا مثل هذا، الشهادة على النفي الشهادة على الإثبات لا شك أنها تقبل، كأن يقول إنسان رأيت فلانا يعمل كذا أمر محصور يشهد عليه، الشهادة على الإثبات يتصورها الإنسان وهي واقعة ومضبوطة سهلة الضبط، لأنه يذكر أشياء قد رأى، يقول رأيت أو سمعت أو شاهدت. ولكن الشهادة على النفي كأن يقول إنسان في شهادته فلان لم يعمل كذا طيلة حياته، فإيش عرفك أنه لم يعمل كذا طيلة حياته؟ مثلا أضرب مثال، كيف يثبت هذا؟ النفي بابه واسع، فهل تقبل الشهادة على النفي أم لا تقبل؟ قال الشهادة على النفي إذا كانت مطلقة هكذا ما تقبل، ولكنها تقبل إذا كان المنفي محصورا، إذا كان المنفي محصورا مثل هذه المسألة. يقول الراوي هنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، نفى الوضوء، قال هذا يجوز، الشهادة على النفي جائزة لأنه أمر محصور، صار كالإثبات، النفي هنا صار كالإثبات. وإنما يتكلم الفقهاء في الشهادة على النفي إذا كان الأمر مطلقا غير محصور، عند ذلك يكون غير مضبوط. وفي حديث قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال الإمام النووي رحمه الله فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة لئلا تبقى منه بقايا يبتلعها المصلي في حال الصلاة مما يؤدي إلى بطلان صلاته، فيندب له أن يتمضمض قبل أن يقف في الصلاة. وأما بالنسبة لغسل اليدين فقال الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال والأظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن نظافة اليد، كأن غسل يده وتيقن من نظافتها ثم دعي إلى الطعام بعد 5 دقائق ما يستحب له غسلها مرة ثانية. وكذلك بعد الفراغ من الطعام يستحب له إذا وجد على يده أثر الطعام أن يغسل يده، إلا إذا كانت يده نظيفة بيقين كأن أكل بالملعقة أو بالواسطة الآلة وتيقن أن الطعام لم يمس يده، فعند ذلك غسلها وعدم غسلها سواء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.